وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم من الجنة منزلا. واسمحوا لي أن أخص بالتحية أستاذنا الفاضل عميد الجامعة وأساتذتنا الكرام، وشكر الله لهم حفاوتهم واستقبالهم الكريم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع الكريم وهذا الملتقى المبارك مع أولادنا وبناتنا في ميزان حسناته وحسنات أساتذتنا جميعا، وأسأل الله أن يجعل الجزائر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وأن يحفظ عليها أمنها واستقرارها ورخاءها، وأن يوفق ولاة أمرها لما يرضيه سبحانه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يهدينا وإياهم إلى الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، فضل الطاعة وشؤم المعصية، هذا هو عنوان محاضرتي مع أولادي وبناتي في هذا اللقاء المبارك. فأنا أخاطب الشباب، أخاطب الإخوة والأخوات، لأننا نعيش زمن الفتن، كثرت فتن الشهوات وكثرت فتن الشبهات، وأود أن أذكر أبنائي وبناتي في هذا الملتقى الكريم بفضل الطاعة وبشؤم المعصية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نستقيم على منهج الله جل وعلا، إلى أن نستقيم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لنسعد في دنيانا وأخرانا، ولتسعد بنا أمتنا ومجتمعاتنا. فالطاعة سبيل النجاة، والمعصية شؤم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الأحبة، قد يتجرأ الإنسان على معصية الله تبارك وتعالى ابتداء في الخلوة، يعني ربما يستحي من الوقوع في المعصية أمام الناس، ربما يستحي أن يدخل على موقع إباحي من المواقع الإباحية على الشبكة العنكبوتية، أو على فضائية نجسة من الفضائيات التي تبث الرذيلة، ربما يستحي أن يفعل ذلك أمام والديه، وأمام إخوانه وأمام أصحابه، فتراه يبدأ بمعصية الله جل وعلا في الخلوة، يبدأ بالمعصية في الخلوة حيث لا يراه أحد من الخلق، وهو حينئذ يعتبر أن الله جل وعلا هو أهون الناظرين إليه، لأنه يعلم أن الله يسمع ويرى، فيتجرأ على معصية الله في الخلوة. وانتبهنا أيتها الفضليات، وانتبهوا أيها الإخوة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي وابن ماجة في السنن من حديث ثوبان، قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا خلا بمحارم الله انتهكها، لا يستحي من الله جل وعلا، فهو جريء على الله في الخلوة. إذا أغلق عليه باب حجرته وأرخى الستائر بارز الله عز وجل بالمعصية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمسلم يذكر نفسه دائما بقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله جل وعلا معك أيها الشاب، الله جل وعلا معك أيتها البنت الغالية، فحذاري أن تبارز الله بالمعصية في خلوتك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فإذا ما اعتاد الإنسان على فعل المعصية في الخلوة، صار فعل المعصية بالنسبة له أمرا عاديا، ربما يبرر بعد ذلك لنفسه وقوعه في المعصية، ويحتقر هذه المعصية وإن كبرت، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر في صحيح البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. المؤمنة تخشى الذنب وتراقب الله في السر والعلانية، والمؤمن الذي يعلم عظمة الله وجلال الله وقدر الله يراقب الله جل وعلا في سره وعلانيته ويخشى الذنب، فإن ارتكب معصية تراه مرتجفا، تراه وجلا، خائفا أن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بهذا الذنب وتلك المعصية، ويعجل التوبة ولا يسوف ولا يؤجل. أما الفاجر، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، يعني يرى الفاجر الذنب حقيرا وإن كبر، صغيرا وإن عظم، كذبابة سقطت على أنفه فذبها بيده فطارت، ولو عادت إليه مرة أخرى لذبها بيده فطارت، وهكذا. فهو لا يتورع ولا يستحي من الوقوع في المعصية التي تغضب الله جل وعلا. أرجو أن تتدبروا معي هذا الحديث الذي أتصور أنه صلى الله عليه وسلم كان يجسد به حال كثير من المسلمين في هذا الزمان. الحديث رواه الحاكم في مستدرك وابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس، إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وها هي الفاحشة قد أعلنت على الشاشات والفضائيات، إلا من رحم الله لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذا هو شؤم المعصية، فالمعصية هلاك وبوار وخسران وخذلان في الدنيا والآخرة، والطاعة سعادة ونجاة وفلاح في الدنيا والآخرة. إن أردت التوفيق والنجاح فعليك بالطاعة، وإن أردت السعادة فعليك بالطاعة، وإن أردت الذرية فعليك بالطاعة، وإن أردت الغنى فعليك بالطاعة، وإن أردت راحة البال وانشراح الصدر واستقرار الضمير والسعادة في الدنيا والآخرة فعليك بطاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة والبيهقي من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأشملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. حديث من حديث أبي أمامة: ما عند الله من مال ورزق وفضل ونجاة وفلاح وفوز وسعادة وانشراح واستقرار ورضا إلى غير ذلك مما تريدونه من أمور الدين والدنيا، ما عند الله جل وعلا لا ينال إلا بطاعة الله. ربما يسألني الآن ابن من أبنائنا أو بنت من بناتنا ويقول: فما جوابك إذن أيها الشيخ على ما نراه بين أيدي الكفار من المال ومن السعة إلى غير ذلك؟ أقول: أجابنا على هذا السؤال نبينا وحبيبنا كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بسند صحيح، قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، أي ما يحبه العبد من أمور الدنيا، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو أي والعبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قد يتصور كثير من إخواني وكثيرات من بنات الفضليات الطاهرات أن السعادة كل السعادة في البعد عن الله، بدليل أننا نرى كثيرا من الغربيين والغربيات دخلوا قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه، ولا والله الذي لا إله غيره، كل نعيم بين يدي المعرض عن الله سيتحول إلى ضنك، سيتحول إلى شقوة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أذكر أنني كنت ألقي محاضرة كهذه في لوس أنجلوس بأمريكا، واعترضني أخوان مسلمان سوريان، وقال لي أحدهما: يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، والله لو سمحت عاوزين بس الأخ الأمريكي ده يردد الشهادة خلفك لأنه جاء ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت: أهلا وسهلا، تعال تفضل يا أخي. وأجلست الأمريكية إلى جواري وقلت له قبل أن تنطق الشهادتين: أريد أن أسألك، ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ لماذا أتيت لتسلم ولتدخل ديننا وديننا متهم بالإرهاب ومتهم بالتطرف والتخلف والرجعية إلى غير ذلك، فما الذي جاء بك إلينا؟ فأخبرني أنه ملياردير يمتلك الأساطيل في البحار والشركات والأموال، يقول لي ومع ذلك هو لم يشعر بطعم السعادة قط، حتى قال لي في ترجمة حرفية إنه يئس من الحياة وحاول أن ينتحر 16 مرة ولكن لم يقدر الله عليه الموت. ثم قال لي بأنه دخل في هذا اليوم الذي دخل علي فيه إلى المركز، دخل إحدى شركاته فوجد هذا الأخ السوري الذي نادى علي وأوقفني وضع قدمه في حوض الماء الذي يغسل فيه وجهه، فصرخ فيه وقال أين الخلق وأين الأدب وأين ما يسمى بالإتيكيت؟ كيف تضع قدمك في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي؟ فقال لو أنا أتوضأ وأنا أغسل قدمي كل يوم 5 مرات أو يزيد. فتعجب الأمريكي، تغسل قدمك 5 مرات ولماذا؟ قال للوضوء. قال وما الوضوء؟ فأجابه. قال ولم الوضوء؟ قال للصلاة. قال وما الصلاة؟ فأجابه. قال ولمن تصلي؟ قال لله. قال من الله؟ فأجابه لا يعرف شيئا. قال ما دخلت عليك قط إلا ورأيت السعادة على وجهك وما رأيتك ثملا أي سكرانا. وقال لا أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر، وعلمني النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال له الأمريكي فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالراحة والسعادة التي تحياها وتعيشها؟ قال نعم إن صدق. قال أنا صادق. قل لي ماذا أصنع؟ أنا أريد أن أحيا حياة سعيدة، لقد سئمت ومللت الحياة. فقال له اغتسل. فاغتسل وأتى بي إلى المركز الإسلامي ورزقني الله هذا الرزق الثمين بغير سبب. ثم قربته فقلت له بعدما شرح لي والله يا إخواني وأخواتي لقد دخلت قصر هذا الرجل وما رأيت في هذا الإبداع وفي هذا الجمال قط، قصرا على المحيط، حديقة القصر مقسمة إلى أحواض، كل حوض نقل بتربته وزهوره من دولة، يقول لي هذا الحوض بزهوري من فرنسا وهذا الحوض بزهوري من ألمانيا وهكذا من استراليا وهكذا، ورأيت قصرا يمتد بسلالم كثيرة على المحيط وناحية المحيط مصنعة من الزجاج، إن نزلت إلى هذا المكان تشعر أنك تعيش داخل الماء بهذا الجمال والإبداع. وكنا في شتاء قارس، نظرت من الزجاج فوجدت السيارة قد كسيت بثوب من الثلج الأبيض، فانشغلت جدا كيف سنزيح هذا الثلج وكيف سنركب هذه السيارة. فقرأ نظراتي فضغط على زر كمفتاح النور أو كزر النور الكهرباء إلى جواره، فانساح هذا الجليد في 1.5 دقيقة أو 2 دقيقة. الشاهد حين خرجنا لنركب السيارة ضغط على زر آخر لجهاز آخر وقدم الحذاء أعزكم الله، فقام هذا الجهاز بتنظيف حذاء هذا الرجل. ومع ذلك قل سئمت الحياة مللت الحياة. قلت سبحان الله. فلما قلت ردد خلفي إذن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وشعرت يومها يا بناتي ويا أبنائي بثقل الشهادة، شعرت بثقل الشهادة وهو يردد الشهادة وينطق كل حرف على حدة. فلما أنهى نطق الشهادتين ارتجف وارتفع صوته بالبكاء، فقام الإخوة ليسكتوه فقلت اجلسوا واتركوه دعوه. فلما بكى واستقر قلت له أسألك لماذا بكيت؟ قال لا لا لا، بل أنا أسألك، أجبني أنت أولا. قلت تفضل اطرح ما شئت. قال ما هو السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن؟ قلت ماذا تقصد؟ قال أقصد أنني أشعر الآن براحة وسعادة ما ذقت حلاوتها ولا طعمها قبل النطق بهذه الكلمة، فما السر الذي وضعتموه فيها؟ قلت إنه سر انشراح الصدر بالإسلام، إنه سر سعادة النفس واستقرار الضمير بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يتذوق طعمها ولا يعرف قدرها وجلالها ولا يتذوق حلاوتها إلا من رددها بلسانه وصدقها واعتقدها بجنانه، ثم ترجمها بعد ذلك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة بجوارحه وأركانه. ما أروع الطاعة وما أعظم الطاعة، فإنما عند الله جل وعلا يا إخواني ويا أخواتي لا يناله إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فقد يتجرأ الإنسان على المعصية في الخلوة ثم بعد ذلك يستمرئ المعصية ويبرر لنفسه المعصية إلى أن يصل إلى درجة الجهر بالمعصية، يجهر بالمعصية بلا خجل ويجهر بالمعصية بلا حياء، وهذا لا يغفر الله له. ليس هذا من باب التألي مني على الله، حاشا وكلا، بل لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل ذنبا، أن يعمل الرجل بالليل عملا أي من الذنوب والمعاصي، ثم يصبح وقد ستره الله، يبيت وقد ستره الله، ثم يصبح فيقول يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، أي عملت معصية كذا، ورأيت الفيلم الإباحي كذا، واطلعت على المجلة الفاضحة العارية كذا، وكلمت فلانة وقلت لها وقالت لي، إلى غير ذلك. يجهر بالذنب ويجهر بالمعصية، بل ويتغنى بذلك، بل ويفرح ويتصور أنه صار عنترة بن شداد لأنه أوقع زميلته بكلمات كاذبة، وقد تتصور البنت أنها قد فازت لأن زميلها الفلاني قد هاتفها في الثانية ليلا وطالت المكالمة، وتصبح لتقول لزميلتها كذا وكذا. هذه مجاهرة، هذه معصية كبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي من المعاصي الكبيرة، لا أقول بأنها كبيرة من كبائر الذنوب، بل ربما توقع العبد بعد ذلك في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن للشيطان مداخل وخطوات إن لم يفطن المسلم إليها ويغلق على الشيطان هذه المنافذ وهذه الأبواب، ربما يقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب وهو لا يدري، لأن العبد عبد، ولأن الرب رب، لأنك أيها الإنسان ضعيف، فأغلق على الشيطان هذه الأبواب ولا تتمادى مع الشيطان في خطواته، فقد تزل وتندم حيث لا ينفع الندم. وإن من المجاهرات أن يعمل الرجل بالليل عمله فيبيت وقد ستره الله عليه، فيصبح فيقول يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، يقول صلى الله عليه وسلم بات يستره ربه فيصبح يهتك ستر الله عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمعصية شؤم والطاعة فلاح وسعادة. هل تعلم أخي الحبيب، هل تعلمي أختي الفاضلة، أن بالطاعة تنال حب الله جل وعلا؟ حب الله، هل تصورت ما قلت؟ هل تدبرت ما ذكرت؟ ماذا تقول أخي الحبيب لو قلت لك الآن إن عميد الجامعة جزاه الله خيرا يحبك أيها الطالب، ويأمر الآن أن تلقاه في مكتبه ليكرمك، كيف يكون حالك؟ لا شك ستكون سعيدا، لا ريب أنك ستفرح بهذا الحب وهذا التكريم. ماذا أقول، ماذا تقول لو قلت لك بعد ذلك ارتقي معي وقلت لك كيف يكون حالك لو علمت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو قلت لك إن عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك؟ كيف لو علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبك؟ كيف لو علمت أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه يحبك؟ ثم كيف يكون حالك لو قلت لك إن المصطفى يحبك؟ هل تستطيع أن تستوعب ما سأقوله الآن؟ كيف يكون حالك لو علمت يقينا أن الله يحبك؟ بالطاعة؟ نعم. روى البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا له من شرف. فالطاعة سبب لمحبة الرب للعبد، سبب لمحبة الرب لك أيتها المسلمة الطاهرة. بالطاعة تنال حب الملك جل جلاله، والطاعة أيضا سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. الطاعة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب، كما ذكرت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. أي معصية قبل التوبة والأوبة تنكت في القلب نكتة سواد؟ إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، أي أصبح قلبه كالمرآة الصافية، كالزجاج الأملس النقي. فإن عاد، أي إلى الذنب والمعصية، عادت أي بقعة السواد، وإن زاد زادت، فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تأتي التوبة وتأتي الطاعة لتنير القلب، لتطهر القلب من ظلام المعصية، ومن درن الشهوات، ومن ظلام وسواد الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الطاعة سبب لتفريج الهم والغم والكرب والشدائد. وأنتم تعلمون حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، فنزلت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما لجأوا إلى الله إلا بالطاعات، إلا بصالح الأعمال والعبادات. لجأ الأول إلى الله وتوسل إليه جل وعلا ببره بوالديه، وتوسل الثاني إلى الله بتعففه عن الزنا، وتوسل الثالث إلى الله بأمانته واستثماره لأجر الأجير الذي كان يعمل عنده. فماذا كانت النتيجة؟ فرج الله كربهم، فرج الله كربهم، وأزال الله شدتهم، وانزاحت الصخرة، وخرجوا بفضل الله جل وعلا. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث ابن عباس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظ. في لفظ أحمد: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالطاعة سبب لتفريج الهم وإزاحة الشدائد. ولا شك ولا ريب أنه ما منا من أحد إلا وله همومه، إلا وله أحزانه وآلامه وأماله. فما عليك إلا أن تلجأ إلى الله بطاعته وبالبعد عن معصيته بامتثال الأوامر وترك الزواجر والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. ثم من أعظم بركات الطاعة يا أخواتي ويا إخواني أن الطاعة سبب لحسن الخاتمة. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إن عشت على الطاعة مت على الطاعة، وإن عشت على المعصية مت على ذات المعصية وبعثت على ذات المعصية. يدخل علي شاب من طلابي في مدينة المنصورة ويقول لي: يا شيخ، استحلفك بالله في درس الليلة أن تدعو لوالدي، فلقد توفي اليوم. قلت: أسأل الله أن يرحم والدك. قال: أرجو منك يا شيخي أن تدعو في مجلس العلم وأن يؤمن الحضور، لأن والدي قد مات اليوم ميتة صعبة، ولا زالت أمي إلى الآن تبكي. قلت: كيف مات والدك؟ قال: والدي لم يشك قبل من المرض، كان قوي البنيان، كان معافا صحيح الجسم. قال: ونحن نجلس على الطعام اليوم شعر بألم في بطنه وأراد أن يقيء، أي أن يفرغ ما في بطنه من الطعام. قال: فأسرع إلى الخلاء، إلى دورة المياه، إلى الحمام، وأقف على الحوض ليقيء حتى تعب من الوقوف. قال: ثم برك بركبتيه أمام المرحاض المعروف، برك بركبتيه، وكلما أراد أن يقيء قرب فمه ووجهه في المرحاض حتى لا يسيء إلى المكان، وأخذ أخرج ما في بطنه. قال: وقال: اتركوني. فتركناه ليأخذ راحته. قال: فصرخ صرخة شديدة جدا، ثم سكت وانتظرنا لنسمع صراخه بعد ذلك، فلم نسمع، فأسرعنا ودخلنا إليه فوجدنا رأسه قد حشرت في المرحاض وقد فاضت روحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: أعوذ بالله. فمه ووجهه في قلب المرحاض. يا أخي، يا ولدي، ماذا كان أصنع والدك؟ فبكى. قلت: أسألك بالله، اذهب إلى أمك وقل لها: يستحلفك الشيخ بالله، ماذا كان أصنع والدي؟ فردت عليه وقالت: كان ليصلي فجاءني. وقال: تقول أمي كان ليصلي. قلت: أعلم خطر ترك الصلاة، وأعلم حديث رسول الله في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأعلم الآيات والوعيد الشديد، لكن أقول لك: ارجع إلى أمك وقل لها: يسألك الشيخ بالله، ماذا كان أصنع الوالد؟ لأن هذه الخاتمة ليست خاتمة تارك صلاة، فاسألها. فذهب إليها وقال: يسألك الشيخ بالله، ماذا كان أصنع والدي؟ ففهمت وقالت له: يا ولدي، ما دام الأمر كذلك، أخبر الشيخ وقل له بأن والدك كان يتعامل بالربا، بيطلع الألف بألف ونص. قلت: نعم، هذه نهاية وخاتمة آكل الحرام، أن يأكل الحرام والنجاسة في آخر حياته. فلقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال الصادق كما في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. انظروا إلى خاتمة السوء، انظروا إلى خاتمة أكل الربا، أو إلى خاتمة ترك الصلاة، أو إلى خاتمة الزاني، أو إلى خاتمة شارب الخمر، أو إلى خاتمة النمام، أو المغتاب، أو القاتل الذي يسفك الدماء، يسفك دماء الأبرياء، يسفك دماء المصلين، يسفك دماء من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله لقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. فكيف بالقاتل؟ كيف بمن يسفك دماء الأبرياء ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل ويصلون إلى كعبة وقبلة واحدة. إنها خاتمة السوء، عافاني الله وإياكم من خاتمة السوء. والله لقد اتصلت علي سيدة مغسلة اتصلت علي بالهاتف: يا شيخ سامحني، أنا أمام موقف حرج، أنا أغسل الآن مسلمة، وأمام موقف غريب يمر علي لأول مرة مع أنني أغسل الأموات من سنوات. قلت: تفضلي يا أختي. قالت: المرأة التي سأغسلها الآن واضعة يدها اليمنى على كف يدها اليسرى على صدرها كهيئتها في الصلاة، وحاولت أن أنزع يدها اليمنى من فوق اليسرى فلم أستطع، لا أستطيع. قلت: الله أكبر، هل عندك أحد في البيت؟ قالت: نعم، أخت هذه المرأة التي توفيت. قلت: أعطنيها. فتكلمت مع أختها، قلت: يا أختي، كيف ماتت أختك؟ قالت: ماتت وهي تصلي تقرأ القرآن وتبكي. قلت: نعم، هكذا لا يمكن أبدا إلا أن يكون ذلك كذلك. فقلت للأخت المغسلة: اتركيها هكذا، وقص الملابس بالمقص، ودعي يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى على صدرها، وغسليها وهي على هذا الحال، وكفنيها وهي على هذا الحال، لأنها ستبعث على هذا الحال كما قال سيد الرجال محمد: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وغسلتها، وبعد ساعتين تقريبا تتصل بي: سامحني، أمام موقف آخر. قلت: ما هو؟ موقف غريب جدا. قالت لي: الكفن طويل جدا، فيه زيادة أكثر من 1.5 متر، فيه زيادة في قماش الكفن تزيد على 1.5 متر من القماش، فهل أقص هذه الزيادة أم ماذا أصنع؟ فقلت: أعطني أختها. فأعطتني أختها. قلت: أختي، هل تذكرين دعوة معينة كانت تكثر أختك منها؟ قالت: نعم، كان لها دعوة غريبة جدا كنا نستغربها. فقلت: ماذا كانت تقول؟ فقالت لي: هذه المرأة فلاحة عادية جدا، أم من أمهاتنا الطيبات. قالت لي: كانت تدعو وتقول: يا رب استرني يوم موتي واجعل كفني زايد، يا رب استرني يوم موتي واجعل كفني زايد. فجاء الكفن زائدا على غير العادة. من الذي قص هذا الكفن؟ الله أعلم. من الذي أتى به إليها؟ الله أعلم. لكنها استجابة من الله لهذه السيدة التقية النقية الفاضلة. فالطاعة سبب لحسن الخاتمة، والمعصية سبب لسوء الخاتمة. عافاني الله وإياكم من سوء الخاتمة. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. انتبه إلى هذه الرواية الرقراقة في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا يا أرحم الراحمين، ووفقنا لعمل صالح ثم اقبضنا عليه. قد يسأل الآن سائل من إخواني وأخواتي: فهل من سبيل للاستقامة على الطاعة وللبعد عن المعصية؟ والجواب في نقاط سريعة حتى لا أطيل على حضراتكم وحتى لا أعطل دراستكم. فأنا أريدكم متفوقين، نابهين، ناجحين. فالمسلم متفوق في كل مجال، والمسلمة متألقة متفوقة في كل مجال. وأتألم غاية الألم حين أرى طلابنا من الملتزمين والطالبات من الملتزمات يحصلن مثلا على أقل الدرجات، يحصلن على تقدير مقبول أو على تقدير ضعيف جدا. لماذا؟ لماذا؟ يجب على المسلم أن يتفوق. ولستم أقل من شباب أوروبا، ولستم أقل من شباب أمريكا، ولا ينبغي أن تظل الأمة مستوردة لقطع الغيار الصغيرة، لأتفه الآلات، وبين أيدينا هذا الشباب، وبين أيدينا هذا الشباب الذي يجب عليه أن يتفوق ويتألق في الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والذرة والجيولوجيا إلى غير ذلك من فروع العلم. أسأل الله أن يكتب لكم التوفيق والسداد والنجاح. أقول في نقاط سريعة بعد عون الله تبارك وتعالى: نستعين بالله عز وجل على الطاعة وعلى ترك المعصية. قال الإمام ابن الجوزي: سأل شيخ طالبه وقال: يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أرد الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني هذا أمر يطول، اسمع، ولكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، وإن أردت النجاة فاستعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. استعن بالله يا أخي، واستعيني بالله يا أختي، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن وفقه الله فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول. ثم القصد والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. الإفراط في الإسلام يساوي التفريط، الإفراط في الدين يساوي التفريط. لا تتصور أنك بالتشدد تصبح قريبا إلى الله، لا لا لا، تصبح قريبا إلى الله بالتشدد والتنطع والتطرف، بل القصد والاعتدال. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا. السداد هو الاستقامة، فإن لم تستطع أن تصل إلى الاستقامة كاملة فقارب من الاستقامة، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثاني: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبي فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. القصد والاعتدال. ثم تنويع الطاعة، إن سئمت من طاعة معينة فانتقل إلى طاعة أخرى لتستمر على الطريق. يعني إن كنت تقرأ القرآن مثلا وقرأت جزءا أو جزئين وأصبحت تشعر بشيء من عدم الرغبة في مواصلة القراءة، لا حرج أن تغلق كتاب الله وأن تنتقل إلى طاعة أخرى، أن تنتقل إلى قراءة كتاب مثلا، أو إلى الخروج من البيت لتزور زميلا لك في الله، أو لتتحرك للدعوة، أو لتذهب إلى فقير لتتصدق عليه ولو بدينار، أن تذهب إلى جمعية من الجمعيات الخيرية المباركة لتساهم بأي عمل من الأعمال لدين الله تبارك وتعالى. المهم أن تنتقل من طاعة إلى طاعة. هل عندك من دليل أيها الشيخ على قضية تنويع الطاعة هذه؟ نعم، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. انظروا كيف سأل النبي عن طاعات متنوعة ومتعددة، ثم التدرج في الطاعة يا أحبابي، يعني ابدأ بقراءة وجه واحد من القرآن واستمر على ذلك لفترة، ابدأ بركعة واحدة في صلاة الليل، ابدأ بصوم يوم واحد في الشهر مثلا، تدرج في الطاعة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأعلى فالأعلى واثبت واستمر على ذلك. وأخيرا أنصح إخواني وأخواتي بمصاحبة الأخيار والبعد عن مصاحبة الأشرار. اصحبي أيتها الفاضلة أختك الطاهرة التي تعينك على الطاعة وتدفعك إلى الفضيلة، واصحب زميلك الذي يعينك على الطاعة ويدفعك إلى الفضيلة، واتخذ القرار بقوة ورجولة في هجر صاحب السوء الذي يؤزك على المعصية أزا. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم ينصح لنا جميعا ويقول: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا فضل الطاعة وهذا شؤم المعصية، زادني الله وإياكم من فضله وجنبني وإياكم المعاصي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يردنا جميعا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. وشكر الله لكم هذه الحفاوة وهذا الإنصات، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا أنسى أن أختم أيضا بالشكر لأستاذنا الفاضل عميد الجامعة وأساتذتنا الكرام الذين أسعدونا وشرفونا، ولإخواني وأخواتي. ولا أنسى أن أشكر أيضا السيدة الوالي والي هذه الولاية الجميلة الهادئة أم البواقي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليكم نعمة الأمن والأمان وأن يزيدكم رخاء واستقرارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون بعد قليل برنامج مدارج السالكين لفضيلة الشيخ محمد